صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لازلنا مع عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله، وقد ذكرنا فيها أمرين. الأمر الأول قوله أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم، حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم. برضو دي فيها نكتة لطيفة، إن دايما أهل الفضل لا ينسون الدعاء لإخوانهم أحياء وأموات. أنت تجد هذا في التشهد في صلاتك وأنت تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقول بعدها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمنا ربنا أن نسلم على عباد الله الصالحين أحياء وأموات. وهذه تسع عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس والجن في الماضي والحاضر والمستقبل، من كان منهم ومات، ومن هو على قيد الحياة، ومن سيولد أو سيوجد بعد ذلك إلى أن يشاء الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكذلك المصنف يقول أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم. طبعا الحفظ هنا أليق بالدعاء للحي، يعني في الحي أقول رحمه رحمه الله ولا حفظه الله، أيهما أولى؟ وفي الميت أقول حفظه الله ولا أقول رحمه الله؟ في الميت أقول رحمه الله، خلاص هذا مات، هو أحوج ما يكون إلى رحمة ربه وعفوه ومغفرته. طب ما لك حي محتاج لرحمة ربي وعفوه ومغفرته؟ أقول لا، نعم أنا محتاج إلى هذا، بس الحفظ يتكفل لي بهذا وزيادة. فلما أقول حفظ الله أحياءهم يبقى حفظ في البدن، حفظ في القلب، سلامة القلب، حفظ في العقيدة، يحفظ الله عليهم ويثبتهم على معتقد الصالحين. يبقى كلمة حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم تحتاج إلى شيء من هذه الوقفات، لأن هؤلاء الناس ينتقون الكلام بعناية. أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم من لدن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يشهدون لله تعالى بالوحدانية. طبعا مش هم بس اللي بيشهدوا لله تعالى بالوحدانية، وكثير من أصحاب البدع يشهدون لله تعالى بالوحدانية. يبقى ليست الشهادة بالوحدانية هي أخص ما تختص به أصحاب الحديث، ولكن هي أصل. احنا قلنا العقيدة أصل يرتكز عليه العمل، فأصل العقيدة التوحيد لا إله إلا الله، وأصل الإسلام أن تشهد شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولهذا قال يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ودي تجمع كل المسلمين، يعني لا يخرج من هذه إلا غير المسلم، يخرج من الأولى الكفار والمشركون، ويخرج عن الثانية أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يشهدون لله بالوحدانية يقولون لا إله إلا الله، لكن لا يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالرسالة. بالرسالة. نعم توحيدهم مدخول وفيه تحريف وفيه ما فيه، لكن في الجملة نقول يوحدون الله، لكن لا يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين. ثم انتقل إلى ما يميز أصحاب الحديث عن فرق المسلمين بقى اللي هم شاركوهم في الشهادتين، لكن اختلفوا عنهم في إيه؟ اختلفوا عنهم في الإقرار بصفات الرب جل وعلا التي أوردها في كتابه أو على لسان رسوله. يبقى المعتزلة هنا يخرجهم، الجهمية يخرجهم، بعض الأشاعرة يخرجهم، الروافض يخرجهم، بعض الخوارج يخرجهم، على حسب نكيره لما ثبت لله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال، احنا بنقرأ اللي فات كله، ولهذا قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلت العدول الثقات، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه وتعالى عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله. وهنا أيضا الدعاء على أهل البدع مسنون، لكن الدعاء عليهم عموما وليس على الشخص الواحد منهم، لأن الأولى بالشخص أن تدعو له بإيه؟ بترك البدعة والهداية إلى السنة. لكن الدعاء عليهم في الجملة دعاء على غير الأعيان، على غير الأشخاص، كل من أحدث في دين الله عليه من الله ما يستحق، قبحه الله، يبقى دعاء عام. وفرق كبير في الدعاء بين ما كان عاما وبين ما كان إيه؟ كما في التكفير نقول كفروا كلاما عاما، فإذا جئت إلى واحد منهم احترزت في تكفيره وتوقفت في عملية تكفيره، قد يكون عنده عذر، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده تأويل سائغ أو تأويل غير سائغ، قد يكون عنده جهل وجهالة يعذره الله به، قد هذه الاحتمالات التي وردت في قولي قد تجعلك إيه؟ تتوقف عن القطع له بالكفر أو القطع له بالنار. لكن على العموم أهل البدع وأهل الكفر الدعاء عليهم من السنة ومن الهج. يقول لا يحرفونها تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما أو شبها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله، وقد أعاذ الله أهل السنة من ذلك. يعني احنا وقفنا عند المسألة ديت، هنتكلم عن التحريف وإيه والتشبيه. احنا قلنا احنا ضد التحريف ولسنا ضد التأويل، لان التأويل دل الدليل على اعتباره في القرآن، دل الدليل على اعتباره في القرآن، والاصل في التأويل حمل الكلام على اصدق معانيه وان كان بعيدا في عرف السامع او التالي او القارئ او نحو هذا. وانا ضربت لكم مثل في التأويل، مثل في غاية الوضوح: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى المؤمنون الذين لم يدخل على إيمانهم، لم يلبس إيمانهم بشيء من الظلم، بظلم التنكير هنا للتقليل، النكرة هنا جاءت عشان تفهم منها وإن كان قليلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هم دول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا كلمة بظلم على عموم الظلم، وهذا فهم صحيح، ان الاصل انني احمل اللفظ على ايه؟ على كل معناه. هو الحمل على العموم هو حمل على كل المعنى، على جميع المعنى. يبقى اي ظلم يدخل في ايه؟ في قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ايا كان نوع الظلم، وده العموم اللي احنا بنقول عليه. فالرسول قال له بيه ليس هذا هو المقصود، لا التأويل بقى. يبقى تركت حمل الظلم على عمومه وانتقلت إلى حمله على أحد معانيه. نقلت نفسي من حمل الظلم على كل ألوانه وكل أنواعه إلى حملي على نوع واحد فقط اللي هو إيه؟ الشرك. ولهذا قال الرسول ليس كما تقولون ولكن اقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. يبقى صار المعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بشرك. ده اسمه تأويل. تأويل ده سائغ ولا قبيح؟ سائغ، خاصة إذا دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، يبقى تأويل سائغ. ما دلش عليه قول الرسول ولا أجمعت عليه الأمة يبقى تأويل اجتهادي، أنا باجتهد، قد يكون قولي حقا وقد يكون خطأ، فأنا أجتهد وأستعين الله، وأنت قد تقبل اجتهادي وتؤيدني فيه وقد تعارضني فيه وتقول هذا لا يصح، لأن ليس من البشر أحد على الإطلاق معصومة. أنا بقول أصل التأويل هو، أصل التأويل هو إيه؟ إيه؟ سائغ ولا ممنوع؟ أمال إيه الممنوع بقى؟ التحريف اللي انتوا بتقولوا عليه تأويل، هو مش تأويل اللي انت لسه بتقول عليه. هو التأويل في الصفات ماشي حتى لو في الصفات، بس يبقى تأويل سائغ. يبقى تأويل ايه؟ سائغ. لكن لما تيجي تقول لي ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، يعني بالقدرة، نصبر عشان نخلي أسئلة في الآخر الوقت. لما تيجي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتقول لي اليد هنا لا يمكن أن أحمله على الظاهر لأن الظاهر يتضمن تشبيها، مش كده؟ هو بيقول لك كده، يد أنا معرفش إلا إيدي، هاي معرفش إلا دي، وديت لا تليق بالله، واني معاك ان دي لا تليق بالله، واني بصف الله بدي، دي لا تليق بالله. طيب انا هحملها على معنى تاني معتبر، ايه هو المعنى؟ قال لي القدرة، لان الخلق ده بيجي بايه؟ بقدرة. اقول له كلامك يعني لحد الاخر كده ممكن يبقى مقبول، لكن في الاخر ما اقدرش اقبله. ليه؟ ده ربنا في الآية ثنى اليدين، هو لم يقل لما خلقت بيدي لتقول اليد بمعنى، إنما جاء بلفظ عربي فصيح اسمه لفظ المثنى، والمثنى ده لا هو مفرد ولا هو جمع، خذوا بالكم. هو صحيح بيقول أقل الجمع اثنين، لكن البعض يقول لك لا أقل الجمع ثلاثة، مش كده؟ فالمثنى ده له خصوصية، انه لا هو المفرد ولا هو ايه ولا هو الجمع. ويجوز في الافراد او في الجمع انك تقول لي القدره، لكن مستحيل تحملها على القدره في التثنيه، والا صار المعنى لما خلقت بقدرتي هو لربنا صاحب القدره ولا صاحب قدرتين، ولا قدره بتعارض قدره، ولا ايه؟ نقول له تاويلك هذا ليس بسائغ. ثم نقول له طيب هب أننا قبلنا هذا التأويل وقلنا بيدي يعني بالقدرة، طب ماذا تقول في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. برضو جاب يداه بالتثنية، لكن شوف قال هنا ايه؟ مبسوطتان، والبسط ده صفة من صفات اليد. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ايه؟ محسور. فدي صفة من صفات اليد. نعم هي بتدل على معنى اسم الانفاق والبخل. اما اقول يده مبسوطة كناية عن ايه؟ عن الجود والكرم. وما اقول يده مغلولة كناية عن ايه؟ عن الشح والبخل. لكن في الحالتين انا لا انفي عن هذا الذي اصف بالكرم او اصف بالشح والبخل، لا انفي عنه حقيقة اليد. عشان ما يجيش يقول لي ما هو التأويل واضح اهو، اقول له ماشي بس انت توصلت بهذا التأويل الى نفي ايه؟ حقيقة الصفة. واحنا قلنا في الدرس اللي فات ابن القيم قال ان تصرفت اليد في القرآن والسنة، يعني جاءت في نصوص القرآن والسنة بتصرفتها. فاكرين ان امبارح قلت لكم اليمين واليد الاخرى ووصفت بانها شمال ووصفت بان كلتا يدي يا ربي يمين، كل دي في النصوص. مش عايزين نقعد نعد النصوص، ويضع السماء على اصبع والارض على اصبع، كل دي بتؤكد على ان معنى اليد يد. لا يمكن يبقى معنى اليد هنا قدرة. هذه التصريفات في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بتؤكد على حقيقة، من لا يفهمها فهو أعمى، هو أن المقصود حقيقة إيه؟ اليد. يقول لي طب أنت تؤمن باليد جارحة؟ وإحنا أنا إيدي بعض مني جزء مني وإيدي جارحة وإيدي ممكن تتقطع وأمشي من غير إيد، مش كده؟ نقول حاش لله أن نظن به ما نظنه في خلقه، ليس كمثله شيء. نحن نؤمن باليد صفة، زي ما أقول جميل وقبيح. مش أنا قلت لما أوصف واحد أقول عليه طويل وقصير وتخين ورفيع وقبيح وجميل، وقلت إن في صفات اسمها صفات كمال وفي صفات اسمها صفات إيه؟ نقص. وربنا قال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال لنا أيضا له المثل الأعلى في السماوات والأرض. فصار عقيدة السلف وأهل السنة إن لا ينبغي أن نقيس الله على خلقه، ما ينفعش أقيس الله على خلق، لأن ربنا أصل مش فرع، وأصل لا يقاس عليه كمان لأنه واحد أحد. أما أنا وأنت ففينا القياس في كل الكائنات، تقيس ده على ده. وقلت لكم احنا ما شفناش واحد زيه عشان نقيس عليه، لا شفناه ولا شفنا واحد زيه عشان نقيس عليه، فليس لنا مدخل إلى معرفته إلا ما قاله لنا، وما قاله لنا أعلم الخلق به رسوله. وبعد كده أي حد يتكلم عن الله نقول له بجيب الكلام ده منين؟ لأن ربنا لما يتكلم عن نفسه حدش يقدر يرد عليه، ولما أعلم الخلق به رسوله الموحى إليه يتكلم عن ربه نقول إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. لكن لما أنت حضرتك تتكلم عن ربك أو أنا أتكلم عن ربي هيتقال لك إيه؟ من أين لك هذا؟ وأنت شفته؟ انت شفته واحنا ما شفناهوش فجاي توصفه لنا؟ لا ما شفتوش. طب ما انت جاي توصفه لنا بالاوصاف اللي احنا ما نعرفهاش دي ليه؟ طب انت شفت واحد زيه فبتقيس عليه؟ لا ما شفتش زيه لانه ليس له مثل. يبقى اذا ليس لك ان تتكلم الا في حدود ما تكلم به الله وتكلم به رسوله، ودي معناه لا نتجاوز القرآن والحديث. يبقى في باب معرفة الله احنا عندنا منهج واضح، نلتزم بما قاله الله وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز كلامهما. فإن كان في مفهومي لبعض كلامهما شبهة أزيل الشبهة بغير أن أحرف الكلم. ما جيش أقوله لا ما تقولش كده يا رب، يقدر حد يقوله لا ما تقولش كده يا رب ما ينفعش، يقدر حد يقول له لا يا رسول الله ما تقولش كده ما ينفعش، نقول له انتم اعلم ام ايه؟ ام الله. يبقى التأويل المستكره والمستنكر في باب الصفات هم تزرعوا كلمة التأويل عشان عارفين ان احنا بنقبل التأويل، فقالوا لنا ده تأويل، ده تأويل. احنا بنقول لهم لا لا، احنا مصحصحين، ده مش تأويل، ده تحريف، ده تحريف وليس تأويلا. ولهذا لما أشرنا لكلمة استوى وكثير منهم حرفوها باستولى، قلنا لهم انتوا زودتوا لام، زي ما قيل لليهود وقولوا حطة فقالوا حنطة. رب العزة قال عنهم ايه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هو للتبديل، هو للتبديل ده من حيث اللفظ. انت عملت ايه؟ حطيت لام على استوى، خليتها استولى. طب ما كانش ربنا قادر يحطها اساسا يعني؟ ده من حيث اللفظ. اما من حيث المعنى فبرضو تأويلك تأويل مستكره وفاسد وتحريفي. ليه؟ قال لك لان استولى تقتضي وتستلزم ان يكون هناك منازعة ومغالبة ومصارعة فيستولي احدهم على ما في يد الاخر. نقول استولى هنا، لكن حاجتك اللي تحت ايديك اقول استولى تحتك. امتى اقول استولى؟ لما يحصل ايه؟ نزاع وصراع، نزاع وصراع. طيب وبعدين نرجع نقول لهم ايه؟ طب هاتوا لنا دليل لغوي على استوى بمعنى استولى. يعني مش لغه العرب دي لغه ما شاء الله واسعه وفيها شواهد كثيره في الشعر الجاهلي والشعر العربي وابسال الجاهليه والصدر الاسلام وكلام العرب، والقران نزل بلسان عربي مبين، فيدوروا ما يلاقوش لحد ما يطلع واحد كذاب يروح مؤلف بيت شعر يقول لك قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، يقول لك اهو الشاهد اهو. نقول له يا سلام، جبته منين بقى؟ هو انت لما تجيب لنا بيت شعر مش هنسالك مين اللي قاله؟ مين قائل هذا البيت؟ ما يقدرش يجاوب. هو كذبه، كذب، وبعدين ويجي اتباعه يستدلوا بيه وهم مغمضين بقى. هو اهو الشاهد اهو. طب مين اللي قاله؟ مفيش حد، مش عارف يقول لنا، لانه لو قال لنا هنكذبه على طول، هنرجع نجيب ديوان الراجل ده ونقول له ما فيهوش الكلام ده. ان الشعر برضه نقل كما نقلت سائر الاخبار، الشعر الجاهلي والعربي نقل، وان كان التحري في نقله دون التحري في نقل الاخبار الحديثيه اللي هي فيها دين. يعني انت ممكن تاخد الشعر من كذاب وتعديها، ما تقولش ده كذاب مش كذاب، هو جاب لك شعر حلو، واخد بالك؟ لكن في الحديث ما ينفعش ترد في وشه على طول. فيقول لي قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، اقول له مين قال الشيء البيت؟ يقول لي ما يردش، ما يعرفش يرد، مفيش حد ادانا جواب على مين اللي قال البيت. طب مين بشر ده اللي استولى على العراق؟ ده تاريخ العراق ما فيهوش واحد اسمه بشر استولى على العراق، وبعدين استولى عليها من غير سيف كمان. امتى؟ في الف ليله وليله ولا ازاي؟ ما احنا عارفين التاريخ. اذا كنا مش عارفين الشعر وقائله، ما احنا عارفين تاريخ العراق المهبب اللي كله صراعات وكله فتن، وعارفين مين قتل مين والحجاج عمل ايه وزياد ابن ابي، ما شفناش بشر. وبعدين استوى يستولى عليها من غير سيف ومن غير ما يريق نقطه دم واحده؟ ده احنا كان المفروض نبقى كلنا حافظين بشر ده اللي استولى على العراق، اللي ما حدش بيستولى عليها الا بسفك الدم. ده استولى عليها من غير نقطه دم واحده ومن غير سيف. يا اخي ده انت لما جيت تجيب البيت وقعت نفسك في ايه؟ في حرج بالغ، البيت لا يصح. هنجد الكلام ده مثله في صفه الكلام اللي هنتكلم عنها النهارده او لعلنا نكمل فيها بكره. برضو لما جم الاشاعره يقولوا الكلام النفسي والكلام اللفظي، وده اتكلم فيها بتفصيل. قلنا لهم ايه الدليل على الكلام ده؟ من شعر العرب، راحوا جايبين بيت شعر نسبوه لشاعر نصراني اسمه الاخطل، كان عايش في صدر الاسلام. البيت ده ايه؟ ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. برضو تيجي تدور في شعر الاخطل وشعره منقول ما تلاقيش البيت ده موجود فيه. يعني المره دي بقى لما اخترعوا عمل ايه؟ راح نسبوا لشاعر معروف. قال لك الاول قالوا لنا هاتوا البيت ده، جبتوا ما عرفناش نجيب، فاحنا هنجيبه وننسبه لشاعر، نسبوه لشاعر معروف. لكن طلع معروف قوي لدرجه انك ممكن تفتش في شعره وما تلاقيش البيت. فتقول لهم هو فين البيت ده في شعره؟ في اي قصيده؟ وبعدين ترجع تاني، هو انتوا ما لقيتوش الا شاعر نصراني تستدلوا بيه على المساله دي؟ انتوا مش عارفين النصارى اصلا اصل دلال اصل ضلالهم انهم قالوا ان المسيح هو كلمه الله فصار المسيح عندهم هو الله. ده دول ضلوا في مساله الكلمه، فانتوا جايين تضلوا في مساله الكلام. نفس الكلام، وكأن أهل البدع يأخذون عن أهل الضلالة. هيبان الكلام ده إن شاء الله في درسنا القادم. يبقى التحريف هو إيه يا أخوانا؟ هو تأويل لا يدل عليه الدليل المعتبر في التأويل، أو هو بالأحرى ليس بتأويل. أنا قلت عليه هو تأويل لأنهم سموهم تأويل، وليس بتأويل، وإنما هو تحريف. ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الوسطية كان حريص أن يقول لك إيه، نؤمن بما وصف الله به نفسه عز وجل في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف. مرضيش يقول من غير تأويل عشان ما يتقالوش أنت بترفض التأويل، لا أنا بقبل من التأويل ما هو إيه صحيح سائغ يدل عليه الدليل، عشان ما يجيش واحد يضحك عليك ويقول لك ما هو في تأويل في كلام السلف. طب تعمل ايه في قول الله عز وجل مرضت فلم تعدني؟ يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، هتحملها على ظاهرها وتقول ربنا كان عيان وبيقول لك ما جتش تزورني ليه، ولا هتأولها بمعنى ايه ان عبدي فلان لما مرض ما زرتوش؟ اقول له ان كنت هتسمي ده تأويل فانا بقبله، مع انني ما بسموهش تأويل، كمان ممكن ما سموهش تأويل لان انت وقفت على صدر الحديث ولم تكمله. مرضت فلم تعدني قال ربي وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ ده انت ما بتمرضش. قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض، اما لو عدته لوجدتني عنده. بس اخر الحديث جاوب عن اوله، فما تجيش تلعب لي في كلمه اوله وتحاول تلبس لي وتقول لي احنا هنحتاج تاويل. تاويل ايه؟ ده الحديث نفسه جاوبني. انت عارف التاويل معناه ايه؟ ان اللفظ يبقى موهم مش قادر افسره، فببحث عن معنى اخر وان كان بعيدا عشان اقول يحمل على هذا المعنى، انما ده الحديث نفسه حلها لي. قال لي اما لو زرته، ده عبد فلان كان عيان ما رحتش تزوره ليه؟ أما لو زرته لوجدتني إيه؟ عنده. والعندية هنا عندية حقيقية لا تنفي استواء الرحمن على عرشه، وده الباب المهم جدا اللي احنا بنفهم بيه ربنا يعني إيه. ربنا لا يضرب له الأمثال، وإذا أردنا أن نضرب الأمثال لله فهو مثل واحد وله المثل الأعلى. يعني إذا كان البشر يمدح فيهم الكرم فهذا في الله أولى، يمدح فيهم العدل فهذا في الله أولى، يذم فيهم الظلم فهذا في الله أولى. ولهذا الله نفى عن نفس الظلم، دي معاني دلت عليها النصوص، ولو لم تدل عليها النصوص كنا نفهمها بإيه؟ بطريقة المثل الأعلى لله، لأن لله عندنا كل كمال ولا يجوز عليه النقص بحال. ولا يعني هذا أننا نرد ما قاله الله لنا، بل نقبله على الوجه اللائق بالله. يبقى من غير تحريف ولا إيه؟ بعد التحريف جاءت إيه يا شيخ محمد؟ تشبيه. وهم دول المحظورين، لازم أخاف منهم. هي كلمة تشبيه وردت في كلام السلف، وهو الرجل ده بنعده من السلف، وإن كان في القرن الرابع يعني بعد القرون الثلاثة الفاضلة الرابع والخامس، لكن هو امتداد للسلف. لكن احنا بنقول، وده مش كلامي، كلام بعض مشايخنا الكبار، بنقول ان الافضل من كلمة تشبيه ان احنا نلجأ لكلمة تمثيل. انت عارف كلمة تمثيل لها مدلولات كتير، لها مدلولات في عرفنا النهاردة. ما اقول تمثيل واحد يقول لي اروح اشتغل في معهد التمثيل، يعني هطلع في المسلسل وفي التمثيلية وفي الفيلم، يعني تقمص شخصية حقيقية او غير حقيقية، هعمل نفسي انا الشخصية دي، اسمه ايه؟ تمثيل. وده صار عرف عندنا بنسمي التمثيل هو ده. أدق منه في اللغة وكان في عرفنا برضه تمثيل، يعني صناعة تمثال. يبقى الممثل هو اللي بيعمل ايه؟ اللي بيصنع التمثال، لأنه جاء من كلمة إيه؟ مثل شيء موجود أو شيء في الخيال، مثله. لكن الممثل بتاع التمثيل كانوا بيسموه مشخصاتي، لأنه بيتكلم في شخص. إنما التمثيل قد يكون في صفة، قد يكون في شيء خيالي اسمه تمثيل، قد يأتي بإيه؟ يرسم صورة كلب، ولا يرسم صورة إنسان، ولا يرسم صورة ما احناش عارفينها إيه، ويسمي لنا يقول عليها دي تنين، تنين ده حيوان خرافي مثلا، أو الرخ، طائر الرخ يقولك عليه في الأساطير، هو يرسمه ويتخيله، أو أم الغولة، الغول أو العنقاء، حاجات خيالية بس هو إيه يحاول يمثلها ويرسمها. وأصل التمثيل هنا، التمثيل بيبدأ في إيه؟ إنك تتصور الشخصية أو الشخص أو المثال، تتصور الإيه؟ المثال. لكن الشبه غير التمثيل. يعني أنا لو قلت جمال يشبه محمد، الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ إيه؟ صحيح، بس صحيح بنسبة معينة. يشبهه في إيه؟ ده إنسان وده إنسان، ده رجل وده رجل، مش كده؟ وقد نجد صفات أخرى يشتركون فيها، لكن هنجد صفات كثيرة يختلفون فيها. أقول له لا، ده محمد طويل وجمال قصير، يبقى يشبهه فين بقى يا عم؟ خد بالك من كلمة تشبيه، ما اقتضتش التمثيل. إنما لما أقول جمال مثل محمد، يبقى طول بعض ووزن بعض ولون بعض وشبه بقى، وده مستحيل تجده في البشر، لأن دايما هتجد في البشر إيه؟ اختلاف. فإحنا عندنا التمثيل أدق من إيه؟ من التشبيه. فلما أنفي عن ربي، أنفي التمثيل ولا أنفي التشبيه؟ أنفي التمثيل. ليه؟ لثلاث أشياء. الشيء الأول، لأن الله نفى عن نفسه التمثيل، فقال ليس كمثله شيء، ولم يأتي بلفظة التشبيه، فلم يقل ليس كشبهه شيء. يبقى أنا هنا بحترم إيه؟ النص، ما احنا اتفقنا اللي بيحكمنا في معرفتنا بالله كلام الله وكلام رسوله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لأن التمثيل أدق من التشبيه. من لسه أضرب لكم مثال، محمد يشبه جمال، وقلنا ماشي مقبولة مبلوعة، لكن محمد مثل جمال قلنا لا، اعترضنا عليه، لأن بينهم صفات خلافية كتير. يبقى التشبيه إيه؟ ليس أدق من التمثيل، إنما التمثيل إحنا بننفي التمثيل عن الله، ليس لله مثل. لكن لو جيت أقول ليس لله شبه، زي ما هم بيقولوا، هقول لك طب ما تيجي نفكر كده، الله قدير. يعني ايه قدير؟ يعني يقدر يعمل اشياء كتيره هو يريدها، مش كده؟ الله على كل شيء قدير. طب وانت قدير ولا غير قدير؟ هتقول لي انا قدير بما اقدرني الله على بعض الاشياء، عشان ما تبقى دقيق في كلامك، أنا قدير على بعض أشياء ليست القدرة بذاتية عندي، ولكن ربي هقول لك بس في الآخر أنت قدير، مش كده؟ طيب الله الحي، وحضرتك أنت دلوقتي حي ولا ميت؟ حي. يبقى في شبه ولا ما في شبه؟ ها؟ في شبه، بس خدوا بالكم الشبه هنا في الاسم بس، عشان ما فيش واحد يقول لي ده الشيخ مشبه. الشبه هنا في ايه؟ في مسمى الحياة. اما الفارق بين حياة الله وحياتي كالفارق بين ذات الله وذاتي، فحياته لا اول لها ولا اخر. شوف ادي اول فارق، حياته ليس لها ابتداء، وانا حياتي بدأت بتاريخ ميلادي أو بنفخ الروح في رحم أمي، ولها نهاية عند إيه؟ عند الموت. حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، أما حياتي ففيها على الأقل 8 ساعات نايم. وخد شوية مرض على شوية نسيان على شوية غفلة على شوية وجع قلب، يبقى حياتي حياة غير حياته. وهكذا قس لتعلم أن التشبيه أو الشبه بينك وبينه في الحياة لم يقتضي المماثلة. واضحة؟ يبقى أقول ليس كمثله ولا ليس إيه؟ شبهه. ما احنا قلنا كلمة التشبيه عايزين نفهم الألفاظ ومدلولاتها إيه. نمرة ثلاثة بقى، نمرة ثلاثة ودي المهمة، انتبهوا معايا. الجماعة بتوع التحريف، الجماعة بتوع التحريف كل ما نيجي نثبت لله صفة على الوجه اللائق به يقولوا لنا ده تشبيه، ده تشبيه. وعندهم بعض الحق، لان احنا قلنا في شبه في معنى القدرة، في شبه في معنى الحياة. فلو احنا مشينا معهم في ان لا مش تشبيه، هيثبتوا لنا ان في بعض التشبيه ولو في المسمى، او هيلبسوا على الناس بالكلام ده. انما لو احنا قلنا لهم سيبك من كلمة التشبيه وخليك مع الكلمة الشرعية تمثيل، مش هيقدر يتكلم، مش هيقدر يقول لي ان اليد كاليد. اليد عندي صفة وجارحة، اليد عند الله صفة لا نعرف كنهها ولا نحيط بها. يبقى عارفين حقيقتها اللغوية، لكن يأتي بقى، أنا خلاص قلت من غير تحريف ولا إيه ولا تمثيل، خلينا في التمثيل. يبقى نفي التمثيل أدق من نفي التشبيه لثلاثة أدلة. الأول أنه دل عليه النص، ثانيا إيه أن نفي التمثيل أدق في المعنى، ثالثا إيه أن أرباب البدع تزرعوا بنفي التشبيه إلى نفي صفات الله. ينفوا صفات الله، تيجي تقول له بتنفي الصفة ليه؟ يقولك عشان ظاهرها التشبيه. فيتزرع بنفي التشبيه إلى إيه؟ إلى نفي الصفة في أصلها وتحريف الكلمة. يبقى يصل للتحريف تحت دعوة نفي التشبيه، أو تحت دعوة التنزيه. أقول له أنا معاك في التنزيه. عشان كده ابن عبد الغني المقدسي يقول ولا لا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يقبلون تأويلا يعود على أصل الصفة بالبطلان. اوعى ترجع او تجيب لي تأويل مداره ان ينفي في الاخر الصفة. التأويل مقبول يا سيدي بالأدلة اذا كان هيثبت أصل الصفة ولن يعود عليها بايه؟ بالإبطال والنفي. صار بعد كده في محظورين مطلوبين للسني للسلفي المثبت. واحنا لو خدنا لو نفينا المحظورين الاولين دول من غير تحريف ولا تمثيل، يبقى اني اثبتت لله ما اثبته الله لنفسه، ولم احرف الكلم عن مواضعه، ولم اقع في تمثيل الله بشيء من خلقه او من مخلوقاته. يبقى انا كده في السليم ولا لا؟ يبقى انا كده مع ربي، مع مراد ربي. هنحط كمان محظورين هم بيركزوا عليهم قوي. المحظور الأول التكييف، وده مهم جدا ناخد بالنا منه. احنا هنثبت لله ذات حقيقية، وجود حقيقي وصفات حقيقية، لكن ما تسمحش لذهنك يخلق الصورة الذهنية عن الصفة، لأنه مش هيقدر يوجد الصورة الذهنية عن الذات حقيقتها كنهها. ولهذا في نفي التكييف نقول ومن غير تكييف فكل ما دار بخلدك وكل ما جال ببالك فالله بخلاف ذلك. يبقى انت شوف نفيت، ما حرفتش ولم تمثل الا بخلقه، ولم يقع في ذهنك ايه؟ اي تكييف ابدا، لا تكييف لا تمثيل لا تحريف. المحذور الرابع لا تعطيل. ما انت طالما ما حرفتش مش هتعطل. التعطيل اللي هو ايه؟ ان هو ربنا يثبت اليدين فنقول لا ما فيش يدين، يثبت الاستواء اقول لا ما فيش استواء. يبقى اني بنفي ما اثبته الله. اسمه تعطيل، تعطيل الله عن ذاته او تعطيل الله عن صفاته. انت عارف ان اصل المعطلة عطلوا الله عن وجوده، يعني فضل يقولوا ما تصفوش بأي صفة، ماشي ولا صفة ولا صفة. عشان كده المعتزلة يقولون عليم بغير علم، فتقول له يعني ايه عليم؟ يقول لك اقراه وخلاص، اقراه وخلاص، لكن ما تقوليش عليم معناها انه بيعرف، انه بيعلم. يا سلام، امال لغة عرب ايه؟ فيقول لي عليم بغير علم، قدير بغير قدرة. طب ليه انت بتعمل كده؟ يقول لي اصلا لو اثبتت علم وقدرة وعليم وقدير هاثبت موجودات متعددة، ده مش هيبقى زي يجي واحد نصراني مش فاهم حاجة فيقول لك ايه انتوا بتقولوا علينا بنقول الثالث ثلاثة، انتوا بتقولوا 99، مش انتوا بتقولوا ان الله 99 اسما؟ طيب ما هي دي زي دي، ان احنا خليناه ثلاثة. لو انتوا بتتهمونا انه احنا بقولش عليه ثلاثة، قولي واحد، ثالث ثلاثة بس واحد، وانتوا بتقولوا 99 بس واحد، خلاص ما فيش فرق. نقول له لا يا اخي، دي اسماء الله، دي اسماء الواحد، انما ده شخص اسمه المسيح نزل وعاش وتولد وكل وشرب ومات على كلامكم يعني، ودوكها ابوه اللي نزله مش كده؟ شو لابوه اللي بعته، والثالث الروح القدس الرسول بينهم، دول ثلاثة ولا واحد؟ ما تقدرش قولي ده اسمه الروح القدس ولا اسمه الابن ولا اسمه الاب، لا ده دول ثلاثة ثلاثة. عشان كده لما تيجي تقول اله واحد ما نقبلش منك، نقول لك هذا غير مقبول. انما لما اقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، كل دي اسماء واوصاف. عشان كده اهل السنه قالوا لا، اسماء الله اوصاف واعلام. اني اسمي جمال، اسمي علم، بس ما هوش وصف. واحد يقول لي جمال ايه؟ ابوه سماه جمال وهو شكله يعلم بربنا، فين الجمال ده؟ نقول لك اني اصلا اسمي علم، اتعرفت بالاسم وخلاص. انما ربنا اسماؤه ايه؟ اعلام واوصاف. يعني كريم بكرم، عليم بايه؟ فدول قالوا لا، ما تقوليش عليم بعلم، فنفوا الاوصاف الاول. بعد كده قالوا ما تقوليش عليم اصلا، فنفوا الاسماء. بعد كده لما سئلوا طب ربك مين؟ فاحتاروا، فواحد منهم قال هو هذا الكون المرئي. لما تقول له ربك فين بقى وربك مين، يقول لك هو ربك كل حاجة رب. وده اللي موجود في عقائدنا الفاسدة إلى الآن، تجد بعض الناس يقول لك ربنا موجود في كل مكان، دي عقيدة فاسدة، اعتقاد ان هو ده ربنا، لا اعتقاد فاسد. لكن ربنا موجود في كل مكان بعلمه بإحاطته بتدبيره، لكن هو ذاته غير خلقه، ولا مش واضح؟ هو كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق كل شيء، يبقى هو غير الخلق، الخالق غير الايه. ودي ترد على شبهة من خلق الله. يجي واحد يقول لك مش ربنا خلق، ربنا طب من خلق؟ قول له يا اخي هو اصلا ما فيش الا خالق ومخلوق. احنا عرفنا كل المخلوقات دي مخلوقة لها ايه؟ خالق واحد. فما تجيش تقول لي من خلق الخالق، لأن الخالق ليس مخلوقا بل هو أصل الخلق، هو أصل الخلق. والرسول ما حبناش نجادلهم في الكلام ده، ولا نجادل الشيطان، وقال قل آمنت بالله وانتهي. ما تفكرش في الكلام ده يا أخي، خليك مع النص. الرسول لما يقول لي قل آمنت بالله وانتهي، يقول لي أنت معك مستند، معك قال الله وقال الرسول، هتقعد تجادل ليه؟ خليك مع قال الله ومع قال الرسول، وما تجادلش حد ولا تجادل حتى شيطانك، اقطع معاه الحوار. يبقى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير ايه؟ تكييف ولا تعطيل. هو ده الواجب علينا في اثبات الصفات، كل ما وصف الله به نفسه. هنعرف ان ربنا وصف بنفسه فين؟ الدليل القرآن، كتاب وحيه، او وصفه به اعلم الخلق به رسوله الذي لا ينطق عن الهوى. أنا هنا أمام خيارين، يأقبل ما قاله الله في وصف نفسه، وأقبل ما قاله الرسول في وصف ربي، إما أرده. أختار إيه؟ لو قبلت فأنا مؤمن، لو رددت فأنا رافض وكافر. خذوا بالكم المعنى ده، أنا بقبل كل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش أرد ولو حرف واحد، يبقى ده إيمان. ثم أقبله على الوجه اللائق بالله تنزيه. ما يجيش واحد يضحك عليه يقول له خد بالك ده تشبيه تشبيه، يا عم انت هتقعد تضحك عليه بكلمة تشبيه؟ أنا مش عايز كلمة تشبيه دي خالص، أنا عندي اللفظة القرآنية تمثيل، والله ليس كمثله شيء. أما قضية الشبه فقضية فيها جدل، ما ثم موجودان إلا وبينهما شبه في أصل الوجود، مش كده؟ حتى لو ما لقيناش أي شبه إلا نقول ده موجود وده موجود، مش كده؟ عشان كده هم وصلوا لأن ربنا هو كل هذه الأشياء، فوصلوا لما عرف بأن الكون هو الرب والرب هو الكون. وبدل ما النصارى خلوا المسيح هو الله أو الله تجسد في المسيح، صار عند ضلال المسلمين من هذه الطوائف إن الكون كله هو الله. عشان كده لما تسمع شاعر أو عالم فاسق فاسد لابس الجبة وجاي فيقول لك ما في الجبة إلا الله، تقول له إيه؟ لابس الجبة بتاعته فيقول لك ما في الجبة إلا الله، تدي له بالصرمة، مش كده؟ الكلام ده بينسب لبعض أعلام يقال لهم أعلام عند الضلال. يجي واحد تاني يصيغها شعر يقول لك لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يقول لك أنا بصلي له وهو بيصلي لي، حتى يجي يتكلم عن ربنا كأنه بيتكلم عن معشوقته ويقول لك أنا بحب ربنا حب كبير ما حدش يقدر يفهمه ولا يعرفه ولا أني عشق إلهي. لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل. هو عايز في الآخر يقول أنا وربنا شيء واحد. وكتير من ضلال الصوفية كان لهم غرض واحد اسمه الفناء، يقول لك انت بتعبد ربنا بس عبادتك على قدك، انت شيء، انت محمد حسين علي جمال، عارف انك واقف تصلي والشيخ محمد بيطول والشيخ عبد المنعم بيطول ورجلك بتوجعك، فانت ما انتش عايش صلاتك. انما ده احنا عايزين نوصل لمرحلة انني انسى محمد انه بيصلي بيه امام، وانسى انني واقف في مسجد التوحيد بالليل، وانسى انني في رمضان، وانسى انني جمال، وانسى كل شيء الا الله. نقول له والله ده كلام جميل ان الواحد يوصل في الجمعية بقلبه على الله الى هذه الدرجة، يقول لك بس انسى نفسي كمان. ويسموا ده ايه؟ مقام ايه؟ الفناء. وتذرع بعضهم بمقام الفناء الى القول بوحدة الوجود. يبقى ربنا هو كل حاجة، وصار بعضهم يعني يحترف الفسق ويقول لك يا مش دي أشياء موجودة في ربنا أوجدها عشان نعرف فيها الله. فهذا لازم نعرف أن المذاهب الفاسدة بتجيب فساد إلى فساد. لا أنا أحاول أخشى على الله في صلاتي، ما فيش مانع أنني أنسى كل حاجة بس ما أنساش أنني عبد وهو معبود. ما تقوليش بقى فناء عن انني عبد، لان لو ما بقيتش عبد بقيت ايه؟ عشان كده ابن القيم لما يجي في كتابه مدارج السالكين يقول على صاحب المنازل، صاحب المنازل عنده إشكالية في مسألة الفناء، فكل مقام عايز يوصلك للفناء، عايز. والفناء ده يا اخواننا مصيبة، هم بيعتبروه الغاية التي يريدونها، لكن هو في الحقيقة مصيبة عقديا. وبينه وبينكم منصبين، اي حد يقول لي اني نسيت نفسي ونسيت كل حاجه وما بقتش فاكر لربي، تعالى كده جوعه اسبوع كده وشوفه هيصرخ ويقول لك عايز اكل ولا لا. ايه النصب ده؟ ما فيش مانع ان انا ابقى خاشع في العباده بس ما اجيش اتزرع بهذا الفساد. ما هو فساد المعتقد اورث فساد سلوك. يبقى فريق قال لي ان الله هو كل هذه الاشياء المنظوره، حتى أنه شاعر تاني يقول لي إيه؟ وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل كلام بيتقال هو كلام ربنا، لأن كل شيء هو ربنا. هو عايز يقول وحدة الوجود. بقى قلة الأدب نزاحة في الشوارع دي هي كلام ربك؟ وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. مين يقبل الكلام ده كعاقل؟ الكلام ده بيروى عن أمثال ابن الفارض وأمثال ابن عربي وابن سبعين من ضلال وحدة الوجود. أنا لا أسمي هؤلاء ضلال الصوفية، وإنما أقول ضلال وحدة الوجود. بعض الصوفية يحاول أن يعتذر عنهم باعتذارات باهتة، باعتذارات باهتة. أنتوا عارفين في طبقات الشعراني، هات طبقات الشعراني وافتح ترجمة واحد من الصوفية نص نص، يعني مش هنقول لك زعيمهم، معروف ان زعيمهم في مصر ومين؟ احمد البدوي. لكن تعالى لابراهيم الدسوقي شوفوا بيقول على نفسه ايه. صفحة كاملة في طبقات الشعراني ينقل فيها الرجل، طبعا الشعراني بتاع باب الشعرية، بينقل عن الدسوقي بتاع دسوق كلام. شوف انا هجيب لك بعض الكلمات. يقول: أنا علي في غزواته، أنا موسى كلمني ربي، أنا مش عارف إيه في إيه، أنا على العرش أو عند العرش خاطبت ربي وخاطبني ربي. هو عايز يقول أنا وهو واحد، بس بيجيب عبارة أنا أنا أنا، حتى ما بيقولوش هو، هم بيقولوا إحنا عباد، ما بيقولوش الله الله الله. فعمل والكلام ده، هات كتاب الطبقات وهات ترجمة إبراهيم الدسوقي وافتح الصفحة وراه، واللي كاتب عنه الكلام ده حبيبه في مذهبه في عقيدته. يقول: أنا على العرش خاطبت ربي. وبعد كده بدأ يفتكر إن هو إبراهيم وربنا هو ربنا، فقال: يا إبراهيم خذ مفتاح الجنة بيدك ومفتاح النار بيدك، أدخل من شئت الجنة وأدخل من شئت النار. ثم يقول كلام طويل. فالشعراني واضح أنه من عمال بيورد الكلام، نقله من محفوظاتهم، فهو نقله. فجي في الآخر راح قطع الكلام وساكت، قال وقال إيه، حطت نقطتين كده، قال: في كلام طويل رحمه الله. يعني أنا قطعت ما كملتش اللي أنا نقلته ده، جزء من إيه، من كلام طويل كان بيقوله رحمه الله. ثم علق عليه بقوله: ولا تعترض على مثل هذا فإنه من مقام الاستطالة. أنا ما عرفش يعني مقام الاستطالة، غير أن أنا قلت ده مقام قلة الأدب. إذا كان قلة الأدب لها مقام، يبقى ده قلة الأدب، قلة الأدب مع الله. الكلام اللي أنا بقوله النهاردة معناه إيه؟ معناه أن درستي العقيدة صحيحة. طب تعالوا نضرب بصوفي بقى تاني، صوفي وبرضه عاملين له من البدع ما الله به عليم، لكن كان صوفي صاحب هذا المنهج، منهج السلف. عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني له كتاب مطبوع اسمه الغنية او الغنية لطالبي طريق الحق والفضيلة، مطبوع لمن اراد ان يقف عليه. مصدر كتابه بعقيدته، قال: هذا ما اعتقد، فذكر عقيدة تشبه هذه العقيدة. أهو صوفي أهو، بس شوف، وقد يكون له ولأتباعه ضلالات في مقام التعبد، أنه يلزم نفسه ببعض الأشياء. لكن عبد القادر كان علماء السلف أو أتباع السلف يثنون عليه في سلوكه ومعتقده. لما تعرف أن ابن قدامة المقدسي وهو عنده 7 سنين خد ابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي وكان في نفس سنه، وسافروا من دمشق الى بغداد ليتلقوا العلم من الشيخ عبد القادر. يبقى تعرف ان الشيخ عبد القادر وهو صوفي اهو كان ايه؟ كان معلم علم وفقه وعقيده. رايح له مين؟ رايح له طفلين هيطلعوا في الاخر ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، وعبد الغني المقدسي صاحب الإكمال في أسماء الرجال. اللي يعمل أسماء الكتب رجال الكتب الستة كلهم. يبقى درجة كان عالم، كان عالم. عشان كده ابن تيمية لما ينقل كلامه حتى له كلام موهم آخر، بس كلامه الموهم لما تيجي تفسره تجد تفسير جيد. يعني يجي عبد القادر في القدر مثلا يقول ايه، يقول تكلم الناس في القدر فوقفوا على ساحل لا بحر له. احنا عندنا في مسألة القدر في حاجة اسمها انقطاع. يعني ايه انقطاع؟ اما تيجي في الاخر تقول ليه ربنا هدى فلان وليه ربنا اضل فلان، دي مالكش فيها جواب. الجواب عند مين؟ عند الله. وربنا ما قالناش ليه عمر بن الخطاب اللي كان بيعذب المسلمين يسلم ويبقى الفاروق عمر؟ ليه ابو سفيان بن حرب اللي فضل يحارب الرسول حتى ليوم فتح مكة يسلم ويبقى من الصحابة؟ وليه ابو طالب عم الرسول اللي وقف يدافع عنه 13 سنة ولا 10 سنين يموت على الكفر؟ تقدر تجاوب على الجواب على السؤال ده؟ ما تقدرش. تقول هذا لله، انا ما اقدرش. ودي حتة في القدر لا نخوض فيها، لكن نعلم يقينا أن الله أعلم وأحكم وأعدل من أن ننسب إليه شبهة ظلم. صح ولا لا؟ هو بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، حكم عدل، لطيف خبير، وهو أحكم الحاكمين، لا يضع الشيء إلا في محله ومكانه، سواء كان قولا أو فعلا. حكمة، الحكيم هو الذي يتصرف بحكمة. انت عارف لو جيت فكيت اي جهاز من الاجهزة الالكترونية المعقدة ديت، وفي بعض الاجهزة فيها حاجات بتيجي جاهزة كده محدش يقدر يلعب فيها، لو لعب فيها تبوظ، لكن اللي عملها عارف حط السلك هنا ومحطش السلك هنا، عارف حط المقاومة هنا ومحطهاش هنا، حاسب حسابات كل حاجة. لو مش حاسب حسابات كل حاجة هيلخبط الدنيا، هتفرقع، مش كده؟ هذا في البشر حكمة. نقولك لا ده مش أي حد، ده مش أي حد يعمل الكلام ده. ده فريق الكورة يقولك مش أي حد ينزل التشكيل اللي بينزلوا يلعبوا مع حتة الكورة، يقولك لا ده شوف المدرب ده، مدرب عنده حنكة وعنده خبرة وعنده حكمة، وحط وظف ده هنا وخلى ده هنا وقعد. ايه يا اخوانا الكلام ده؟ لان احنا بنمدح كل حكيم ابدع منتجا جيدا. طب من اعظم حكيم نعرفه؟ الله، الذي من اسمائه الحكيم. لما يدخل ده النار ويدخل ده الجنه ما تجيش تقول له ليه، هتقول له ليه؟ وربنا حسم هذه الماده في ايه قرانيه فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يبقى ربنا عارف ان اللي داخل النار هو يستحق النار، ما يستحقش الا النار. ولو ادينا له 1000 فرصه هيرجع تاني فين؟ النار. الحكيم عارف، الحكيم العليم هو اللي بيقول كده. فانت ما تعترضش، ده اسمه ساحل القدر. اقف عند الساحل واحترم نفسك. فعبد القادر بيقول ايه؟ يقول وقف الناس على ساحل القدر وانفتحت لي روزنه. انا بقى تميزت عن الناس، هما دايما الصوفيه يحبوا كده يقولوا عن مقاماتهم ووصولهم. يعني انفتحت لي روزنه، روزنه يعني طاقه صغيره كده، شباك صغير كده، طاقه جابت لي ضوء ونور. وانفتحت لي روزنه فنازعت اقدار الله باقدار الله. يعني ايه؟ بعض اللي بيؤمنوا بالقدر يقول لك خلاص يا عم مش كل شيء بقدر، طب انا اجي المسجد واعتكف معاك وليه؟ وربنا لو مقدر لي اجي، لو مش مقدر لي خلاص يا ابني قاعد في البيت. نقول له يا اخي وانت ايش عرفك ان ربنا مقدر لك تيجي ولا ما تجيش وانت عارف القدر؟ انت ما انتش عارف القدر. يقول لك ما هو لو كاتب عليا انا اعمل ايه؟ يا عم هو انت عارف هو كتب عليك ايه؟ هو انت عارف هو رسم لك ايه؟ هو انت عارف هو سجل ايه؟ انت اللي انت عارفه انه بيأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، بيأمرك بالصلاة وينهاك عن تركها، ينهاك عن الفحشاء والمنكر. تعمل انت الفحشاء والمنكر وتحط ايدك على خدك وتقول طب وانا اعمل ايه؟ ما ربنا عايز كده. ده اسمه سوء فهم للقدر، لان انت نازعت القدر بالشرع او ضربت الشرع بالقدر. لا، ده انت مطلوب تنازع القدر بالقدر. بمعنى ايه؟ بمعنى يا رب انت قدرت علي ما لم اعلم، انا يا ربي ساجعل بفضلك وتوفيقك قدرك لي خيرا. فجأة اقعد هنا، روحش اقعد في الخمارة مثلا. ليه اخترت هنا وما اخترتش الخمارة؟ لان عارف ان الخمارة ربنا قال شرب الخمر حرام وجلساتهم حرام، وعارف ان هنا في صلاة عشاء وصلاة عصر وصلاة مغرب وربنا امرني بالصلاة، فنجيت حيث امراني الله وانتهيت عما. عشان كده لما رسم التقوى طلق ابن حبيب قال ان تعمل بطاعة الله على ايه؟ على نور من الله، اللي هو العلم بقى. انا عارف العلم الشرعي الاوامر والنواهي، يبقى اعمل بطاعة الله على نور من الله ارجو ثواب الله، وعارف كمان انه وعد بالثواب والاجر، وانا اعمل على موعود الله. صحيح ما ضمنتش الاجر ما ضمنتش الثواب، بس برجوه، برجو من الله الثواب، واترك معصيات الله على علم على نور من الله اخشى عقاب الله. الروزنة اللي اتفتحت لعبد القادر ايه؟ قال نازعت اقدار الله باقدار الله. حتة حلوة قوي وكلنا بنعملها لما الدنيا بتبرد، حتى وانت بتصلي هنا وشغلوا المكيفات بالليل وانت راجل عظمك ضعيف ولقيت ان البرد، المسألة بقت برد واحنا في عز الحر، بقت برد عليك، بتروح تلبس حاجة على هدومك. انت لبس الحاجة دي ليه؟ هو مش البرد ده من قدر ربنا؟ البرد من قدر ربنا والتدثر من قدر ربنا، هو من فعلي ومن قدر ربنا برضه. لما جوعت جاي تاكل ليه؟ هو الجوع ده مش من قدر ربنا؟ قال له والاكل من قدر ربنا. فانا انازع الاقدار بالاقدار لافعل المختار، والمختار هنا شرعا، لان قدرا انا معرفوش. ربنا ما بيطلعنيش كل ليله على اللوح المحفوظ، ربنا بيقولش يا جمال تعالى بص بصه في عملك النهارده شكله ايه قبل ما تعمل، ولا حتى بعد ما بعمل. لكنني بعد ما بعمل يتكشف لي ما سجله الله. يبقى يتكشف لي انني في رمضان، ويتكشف لي انني ادركت رمضان، ويتكشف لي انني النهارده يوم 23 رمضان، ويتكشف لي انني بفضل الله صائم وربنا يتقبل صومي ويكون صوم حقيقي ومقبول. وكل دي بيتكشف لي بعد ايه؟ بعد ما بعمله، مش قبله. فهنا السلفي السني اللي وقف مع قال الله وقال الرسول صار منهجه سديدا في المعتقد ثم في السلوك وفي العمل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفي الغد هنتكلم عن قضية القرآن. القرآن كلام الله، وقضية صفة الكلام، لأن الكلام صفة من صفات الله. الله متكلم، الله يتكلم، وكلامه كوني وشرعي، وعندنا نموذج حي لكلام الله فينا، يبتدئ بالحمد لله رب العالمين ويختتم بقوله من الجنة والناس. بنقعد نقرأ فيه تعبدا لله، بنقرأ الكلام اللي هو قاله لنا وأنزله لنا في كتابه، نتعبد به لله ونفهم منه ونفقه منه عشان نتقرب من الله. لكن أول حاجة في علاقتنا بالقرآن إن احنا مؤمنين أن ربنا تكلم، وأنه أنزل لنا بعض كلامه في صورة كتاب هو القرآن الكريم. ده المعتقد اللي نتكلم عنه إن شاء الله غدا، نسأل الله التيسير والتوفيق والسداد. أتفضل. نعم، بينسب الصوفية ومنهجه، منهج أتباعه اليوم لا يختلف كثيرا عن منهج أتباع غيره من الصوفية، لأن الغلو سمة موجودة فيهم. هو له مشهد معروف في العراق وقبر عظيم، وهم بيعدوه من الأبدال والأقطاب اللي بيسيروا حركة الكون، لأن برضو الصوفية بيعتقد أنه في 4 أقطاب ولا 6 ولا 8 ربنا وكل إليهم بحركة الأشياء. عشان كده لما يحصل حاجة للمسلمين يروحوا لعبد القادر، يا عبد القادر أنت مش شايف اللي بيحصل؟ أنت مش شايف اللي بيحصل في العراق؟ مش شايف الناس بتموت بعض؟ مش شايف التفجيرات؟ إيه؟ والشيعة يروحوا للأئمة بتوعهم، هي نفس العقيدة. نعم، منهج الرجل نفسه من صوفية السنة. الصوفية هو متأخر عن عن الأمثال الجنيد. أنا عايز أقول لك أن من الصوفية جماعة أثنى عليهم أحمد بن حنبل. ولما أحمد بن حنبل يثني على رجل هو يثني على معتقد صحيح وعلى سلوك صحيح وعلى زهد صحيح. وهؤلاء تسميهم صوفية ماشي، تسميهم زهاد، هذا كان أليق بهم. لكن بعضهم تكلم في التصوف فعلا، ومن أمثلة من تكلم في التصوف بكلام سديد ينسب إليه أنه لا يخالف السنة من يقولون عنه سيد الطائفة الجنيد. الجنيد بيقولوا عليه سيد الطائفة. الجنيد ده أنا أحفظ من كلامه كلمة واحدة، قال مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. اللي احنا بنقول عليه تصوف ده كمان زيه زي أي حاجة، قيده بإيه؟ بقال الله وقال الرسول. مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. البدعة دخلت عليهم في باب أخذهم أنفسهم ببعض المجاهدات التي لم يفرضها الله ولم يستحبها من خلقه، كالخروج للخلوات والفلوات، كالصيام الدائم ونحو هذا. كانوا يصومون الظهر مثلا، ومعنى بيصوم الظهر يعني بيفطر يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بس، بعد كده صايم ظهره كله، وهو يرى أنه بهذا يجاهد نفسه حتى يصل إلى مرحلة الفناء. بنقول له إن خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، مع الاعتذار برضو أن بعض الصحابة كان يسرد الصوم، والرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم. المسائل الفقهية فيها أخذ ورد، لكن لما تجده في المسألة العقدية واضح وبين على عقيدة أهل السنة، وإحنا اتفقنا أن أنت لما تقابل ربك بعقيدة صحيحة حتى لو أخطأت في المجاهدات أو أخطأت في العبادات أو أخطأت في المعاملات أو لقيت الله ببعض الذنوب، فهذه الذنوب لا تسوي شيء في جنب ما تلقى الله من معتقد سليم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح واضح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، قال الله لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. عشان كده التصوف في بداياته كان تصوف فيه ظاهر بدعة وفيه حقيقة سنة. ظاهر بدعة تسمية التصوف نفسها ممكن ننتقدها نعترض عليها، لأنها أصلا مأخوذة من ديانات سابقة. النصارى عندهم تصوف، واليهود عندهم تصوف، والهنود عندهم تصوف، وأصل الكلمة جاء من الحكمة ولا جاء من الصوف ولا جاء مش عارف مين مختلفين عليها. لكن إذا ضبط كلامه ضبط أفعاله بالكتاب والسنة ده مسلم، خد بالك. فأنا عندي المعول على إيه؟ على الميزان. الميزان بتاعي إيه؟ قال الله وقال رسول الله، والفهم السديد لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولادنا في الأزهر طبعا، الأزهر جامعة علمية لها مكانة ولها منزلة، لكن الأزهر مر بمراحل. الأزهر بدأ كجامعة شيعية إسماعيلية، اللي بناه عشان يدرس ينشر في مصر المذهب الشيعي الإسماعيلي. وأنا قلت لكم إن الشيعي الإسماعيلي إذا قارنته بالشيعي الاثنى عشري يبقى الاثنى عشري ملاك جنبه، لأن من أضل المذاهب الشيعية الآن مذهب الإسماعيلية، اللي هم الدروز والنصيرية في سوريا ولبنان وأمثالهم، زي البهرة في جنوب شرق آسيا. دول ناس يكادوا يصلوا إلى الكفر الصراح، وليس إلى الغلو في الأئمة أو الطعن في الصحابة. شوف احنا برضو عدل أهل السنة دايما نحط كل واحد في درجته، حتى لو كان بيشتم الصحابة يحط برضو في مكانته. يقول لك اللي بيشتم الصحابة ده بيصلي خمس فروض، اللي بيشتم الصحابة ده بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحط له اللي له اللي عليه. لكن لما يجي واحد يقول لي ده نبي بعد محمد زي القدياني ولا البهائي ولا نقول له لا، ده انت بتمرق من الملة. يبقى وضع الناس في نصابهم وأماكنهم وإن كانوا مخالفين. ده منهج مهم جدا اسمه منهج العدل. العدل مش كراهية تكلية تخليك تخسف فيها الأرض أو حبك ليه يخليك تبلعد الزلطة. ده منهج عدل. وعدلنا مبني على قال الله وقال الرسول، مبني على الميزان اللي احنا قلنا عليه، بنأخذ أنفسنا به وبنحكم به على الناس. فهنا الأزهر جامعة. الأزهر بيدرس المذاهب فقهية وعقدية. خد بالك، أنا مرة رضيت على الشيخ الأزهر الشيخ الطيب لما كان في ندوة معمولة في جامعة الأزهر، وكان أيام الشيخ سيد طنطاوي رحمة الله عليه، وكان جالس على المنصة الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر والشيخ علي جمعة مفتي مصر في هذا التوقيت والشيخ أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، وكانوا معلقين يافطة وراهم مكتوب عليها الإسلام بين الغلو والوسطية، الإسلام بين الغلو أو التطرف والوسطية، وكانت بتذاع الحلقة على قناة اقرأ. فأنا رحت فاتح القناة ومعلي الصوت وجبت الورقة والقلم وقعدت أشوف أسجل هيقولوا إيه. فبدأوا يتكلموا، كان أحسنهم كلاما الشيخ الأزهر الشيخ سيد طنطاوي، لكن جه كلمة الشيخ عبد الطيب كانت أسوأ كلمة، كلمة رئيس جامعة الأزهر في هذا الوقت الشيخ عبد الطيب، وقال فيها إحنا الوسطية تعلمناها في الأزهر. أنا شخصيا كنا بندرس مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، وكنا كطلبة في هذا التوقيت مدرسينا اللي بيدرسونا منهم ناس بتميل لمذهب الأشاعرة وناس بتميل لمذهب المعتزلة، وفهمنا أن هو دي أهل السنة، لحد ما طلع لنا شوية شباب بيقولوا لنا ده مش مذهب أهل السنة، وجابوا لنا فكر واحد فكر بدوي جابوه مش عارف من الخليج ومن السعودية، وعايزين يقولوا لنا هو ده الحق الذي ليس وراءه حق. فيقول هذا هؤلاء الفئة الضالة الفرقة المنكرة التي تلبس علينا، أما فكر الاعتزال وفكر الأشاعرة وهذه مناهج معتبرة نرجح هذا تارة. فأنا اتغصت جدا يعني أنا مقول لك قال الله وقال رسوله متطرف ومتشدد وجاي من الخليج. يا عم أنا عمري ما رحت الخليج ولا اشتغلت، رحت زيارات يعني لكن عمري ما اشتغلت في الخليج ولا عشت في الخليج، عمري ما اشتغلت هناك عشان أتأثر بيهم يا إخوان، تأثرت بالناس هنا. وبعدين إحنا نقول ده الرجل ده معاش في الخليج، الرجل ده عاش في بلاد ما وراء النهر، الرجل ده عاش في القرن الرابع والخامس. إحنا بنقول الفيصل كلام الله وكلام الرسول. فأنا كنت كاتب مقالة اسمها عقيدة الشافعي، كنت كاتبها ومنزلها في مجلة التوحيد بقالها فترة، فقلت أنا عايز أرد على الناس ديت رد محترم. وكان بتقدير ربنا عندي حلقة تلفزيونية في قناة الناس تاني يوم، نقلت الكلام اللي هم كتبوه ورحت كده الحلقة في برنامج اسمه عقيدتي، كان عامله الدكتور عمر عبد العزيز، وبعد كده قالوا لي تيجي تاخد حلقة في البرنامج، فروحت خدت حلقة وحلقتين وتوقفت. المهم فان ايه في برنامج عقيدتي دي رحت متكلم عن ندوة امبارح، قلت انا امبارح يا اخواننا شفت ندوة على قناة اسمها قناة اقرأ، والندوة ديت كان فيها الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر أنا أجله وأحترمه، والشيخ علي جمعة مفتي مصر أنا أجله وأحترمه، والشيخ أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر أنا أجله وأحترمه. بس اسمحوا لي بقى الكلام اللي اتقال يحتاج إلى مناقشة، وبدأت أناقش الكلام وجعلت مستندي في المناقشة عقيدة الشافعي. أنتوا كلكم بتحترموا الشافعي وتجلوه، وأنا نقلت معتقد الشافعي من كتب تلامذته الذين دوانوا له ترجمته. طب الشافعي بيقول كلام، بيقول كلام نحن ولا بيقول الكلام اللي انتم بتقولوه؟ اهو كلام الشافعي، تعالوا ما اقرركم كلام الشافعي في الصحابه، تعالوا ما اقرركم كلام الشافعي في الايمان، تعالوا ما اقرركم كلام الشافعي. ما قلت لهمش احمد عشان اقول لك هم حنابلة، هم حنابلة وهم متطرفين، هم يقول لك انا بحب احمد بس الحنابلة. يا عم مش حنبلي، انا مش حنبلي، انا جايب لك عقيده مين؟ الامام الشافعي. تقدر تتكلم على الشافعي؟ وبعدين قلت له بقى هو الشافعي كان اشعري، ده الأشعري اتولد بعد الشافعي بحوالي 100 سنة. ايه اللبس اللي انتوا دخلتونا فيه ده؟ تقول لي انا شافعي المذهب مع أشعري العقيدة، ايه الكلام ده؟ هي العقيدة جت لما الأشعري ظهر؟ هو الناس اللي قبل الأشعري ما كانش عندهم عقيدة؟ تعالوا بينا نبحث عن عقيدة المسلمين قبل الأشعري. وقبل الشافعي وقبل أحمد. تعالوا بنا نخش على عقيدة المسلمين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها عنه الصحابة وورثوها للتابعين وأتباع التابعين. ودعكم من أذناب المعتزلة والجهمية وكذا وكذا من الفرق. وما تتعصبش يقول لصني أشعري يا أخي، قول أنا سلفي، قول أنا سني، قول أنا مسلم. يعني ليك هو مع أن أنا على فكرة لا أقدح في الرجل، أبو الحسن الأشعري من أفاضلهم، لأن الأشعرية بعد الأشعري أسوأ 100 مرة من ما جاء به الأشعري نفسه، بقت معتزلة خالص. فلازم نفهم الكلام ده، بس لما نعرضه ما نعرضوش بصوت عالي، ما نعرضوش بحدة، ما نعرضوش بعصبية، وكل من أصاب أو أخطأ نجل ونحترمه، لأن دول في الآخر أئمة الله سبحانه وتعالى جعل لهم حسن قبول في الأمة. فأنا هنا أحترم نفسي وأنا بأناقش وأتكلم، ويصبح ديدني الوصول، والوصول الحق ليس صعبا، ليس صعبا بعد نشر هذه الكتب والعقائد الكثيرة. وخد بالك التعصب العصبية يعني تجعلهم، يعني في مستشار لشيخ الأزهر أنا كنت جالس معاه، الشيخ عمد الطيب له مستشار مغربي أنا كنت جالس معاه، عامل دكتوراه في العقيدة، وهو المتحدث الإعلامي باسم شيخ الأزهر أو مستشاره لا أذكر، رجل طيب ومحترم لكن طبعا متعصب للأشعريات. هو درس في الأزهر أشعري، وشيخ الأزهر جابه خلاه مستشار له من المغرب، كأنه فيش حد في مصر ينفع مستشار له، فجابه لأنه بيحبه. فقلت له أنا عايز أقول لكم حاجة بقى، أنتوا ليه بتنكروا ان كتاب الابانه كتاب ابو الحسن الاشعري؟ لان احنا ابو الحسن الاشعري له 3 كتب موجودين لحد النهارده، طبعت وحققت ونزلت، ومحدش قادر يقول على الكتب دي انها مش كتبه، بس يقعدوا في مجالسهم يقول لك لا هذه الكتب دي مكذوبه عليه. طب ما فين عقيده الرجل لما الكتب اللي بتنقل كلامه في عصره اللي صنفها بايده بتقولوا عليها مش كتبه؟ قال أصل مش معقول يكون أعيان المذهب خالفوا الشيخ فيما كتبه في كتبه، فهم حكموا على الكتب بكلام الذين غلوا في المذهب بعد ذلك من أمثال الرازي والجويني والآمدي المتكلمين دول، ودول رجحوا مذهب المعتزلة في كثير من المسائل عن مذهب الأشعرية، وإن ظلوا يتسمون باسم الأشعرية، وكثير منهم بفضل الله تاب قبل موته، أعلن التوبة قبل موته، لكن المتعصب يمسك في كلامه وما يمسكش في توبته، يمسك في كلامه وما يمسكش في كلامه. ثبت التوبة للرازي، ثبت التوبة للجويني، بل الجويني صنف رسالة في الإثبات جيدة جدا، وقال إن هذا آخر ما أقول، وقال اللهم أمتني على دين عجائز نيسابور، اللهم توفني على عقيدة أمي اللي ما كانتش بتعرف علم الكلام. عشان كده كان سلفنا الصالح يقول لك بلاش تخوض في علم الكلام، علم الكلام ده هيخليك تفهم النصوص. هم حطوا قوانين نرد بها الثابت في قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا في الجملة وفي الغالب، مش معنى كده ان القوانين كلها فاسدة، لكن مآل دراسة الكلام ايه؟ قسوة القلب وعدم معرفة الرب. المتكلم دايما ربه في الاخر عنده، ها يا اما هو هذا الكون اللي هو الحلول والاتحاد، يا اما حاجه تانية خالص، الله مفيش. انت عارف اللي بيعبد مفيش؟ الفريق الثاني لما قالوا له انت نفيت كل الاسماء ونفيت كل الصفات، طب الله فين؟ الله ايه؟ بعضهم يقول لك ايه؟ يقول لك الله ليس داخل الكون ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا يساره. نقول له لو أردت أن تصف العدم لما وصفته بأبلغ من هذا، لأن احنا بنؤمن أن ربنا له وجود حقيقي. أمال أنا بدعو ليه يا أخوانا؟ أنا بدعو واحد فكرة كده، بدعو واحد عارف أنه مش موجود بس أنا بضحك على نفسي؟ ما انتوا في الاخر هتوصلونا لكارل ماركس والناس اللي بتقول الملحدين اللي تقول ربنا مش موجود. نفيتوا اسماء ونفيتوا صفات ونفيتوا عنه كل حاجه، وفي الاخر نفيتوه هو. سلبت عنه كل شيء وتعتقدون أن هذا هو التنزيه؟ لا، هذا باب في غاية السوء. عشان كده لابد فهم عقيدتنا بما قاله الله. أنا عايز أعرف الناس بتزعل لي أقول بما قاله الله. عشان كده لما عقدوا محاكمة للحافظ عبد الغني المقدسي وقالوا عليه ده بيقول كلام في العقائد بيسب الأئمة بتوعك، بيسب بينكر على الرازي وعلى الأميدي وعلى الجويني وعلى الأشعري، ودول أئمتنا، فاحنا عايزينك تمنعه أنه يتكلم. فالأمير المملوكي كان رجل عائل، قال له تقدر تسمعنا حاجة من عقيدتك؟ قال له أسمعها لك. فبدأ يقول بسم الله الحمد لله، وبدأ يعرض عقيدته، يقول أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهم في كل مسألة يتنططهم. في الآخر قال لهم الرجل أنتم تنكروا عليه إيه؟ الرجل يقول قال الله وقال الرسول، لا دخل في الكلام ولا دخل في أئمتكم ولا حاجة، أصل الكلام ده ما قالوش أئمتنا. طب ما يروحوا في ده يا أئمتكم بقى، يقول قال الله وقال الرسول. وحتى يا أخواننا يعني على فرض فرضية فاسدة، لو فرض أن الكلام ده في الآخر طلع غلط هقول له يا ربي أنت اللي قلت لي الكلام ده، مش كده؟ لو فرضنا أن أنتوا صح والكلام ده طلع غلط ونقابل ربنا وإحنا غلطانين، أنا معذور. هقول له يا ربي أنا صدقت اللي أنت قلته في قرآنك، وصدقت اللي الرسول قاله لي فيما صح عنه في الحديث، إنما أنتوا لما كلامكم يطلع غلط هتقولوا صدقنا مين؟ هتقولوا أنكرنا كلام الله وأنكرنا كلام الرسول عشان نصدق مين؟ التنزل ده اسمه التنزل في إثبات الحجة، لأن أنا أعلم يقينا أن هذا الكلام كلام الله حق لا يدخله الباطل. أنت كنت عايز تقول حاجة؟ ارفع صوتك. اللي عندي هنتكلم عنها في وقتها إن شاء الله. وصفات الله يا أخوانا عشان تفهمها صح لا تسقطها على الخلق. العندية إذا أسقطناها على الخلق، لو حد بيسأل على جمال النهاردة، جمال فين؟ في مسجد إيه؟ التوحيد بس، لكن جمال ليس له وجود تاني إلا في هذا المكان في مسجد التوحيد. لكن لو حد فتح قناة الرحمة دلوقتي ولقى جمال له محاضرة في قناة الرحمة، مش يقول أنا لسه شايفه في التلفزيون اهو، وهو مش عارف بقى مباشر ولا مش مباشر، مش كده؟ فوجودي حقا هنا لم ينفي ان لي صورة مسجلة بتبث بيشوفها الناس في حتت كتير، وانا جمال اللي ما ينفعش ابقى موجود الا في مكان واحد، انا جمال اللي بتحيط بي الاشياء، انا جمال المحدود. لكن حينما ننقل الحديث عن الله شيل كل المحاذير دي، لما ربنا يقول لي إن زرته وجدتني عنده، أصدق ولا ما صدقش؟ أصدق، بس هيزول عني اعتقاد إن عنده في الشقة، مش كده؟ هو ربنا أجل وأعلم إنه إيه يبقى في شقة المريض ده ولا في المستشفى. هيزول عني اعتقاد ان ربنا لما جاء عند المريض ساب العرش، هيزول عني لوازم ليس لا تلزم الله، هي تلزمني انا وانت، لاني لي مثل ولك مثل ولي كيفية انت تحيط بها. اما الله الذي لا تحيط به علما فلا ينبغي ان تجعلك لوازم البشر تسقطها على الله سبحانه وتعالى فتنفي المعنى الحقيقي. ولهذا قلنا العندية عند المريض عندية حقيقية، عندية حقيقية، والعندية الحقيقية في حق الله لا تنافي الجلال والكمال الذي لا تنافي استواءه على العرش. وإحنا قلناها مبارح نزوله إلى السماء الدنيا، وده الراجح عند أهل السنة، لأن بعض أهل السنة الكلام مختلف عن هذا، نزوله إلى السماء الدنيا لا ينافي استواءه على العرش ولا ينافي أنه فوق السماوات، وأن السماوات تكون يوم القيامة في قبضته، تكون يوم القيامة في يمينه، مطويات بيمينه. فهذه اللوازم التي ترد في المعية والعندية لا تنفي حقيقة الصفة، لأننا أثبتنا حقيقة الصفة على الوجه اللائق بمن؟ بالله. لما ضربت لكم مثل جمال والتلفزيون، مش عشان أمثل ولا شبه، لكن عشان أقول لك إحنا وصلنا في زمن بقى في عندية متعددة، مش كده؟ عندية متعددة، ولي أصلا لا أصلح إلا في عندية واحدة وفي مكان واحد. لكن مع الأثير ومع الكلام، لما نعرف إن كلامنا بيطلع في السماء، فاخترعنا جهاز الإذاعة، وبعدين اخترعنا جهاز التلفزيون، فصار كلامي وصورتي تروح طالعة، فتروح أجهزة الاستقبال مستقبلاها، فتروح مبسها صورة. ده كلام ما كانش يخطر على بال حد، وده في حق مين؟ حق البشر. فكيف بخالق هذا الكون؟ كيف تريد أن تسقط عليه قوانين الكون؟ قوانين الكون لا تحكم على رب الكون، لأن رب الكون ده هو اللي اخترع قوانين الكون، قوانين الخلق دي مين اللي عملها؟ الله اللي تحكم الخلق، وربنا جعل كل شيء بقانون وبمقدار لتحكم الخلق. فهنا العندية حقيقية، ويمكن لفظة العندية تأتي أيضا في حق غير الله مع الله، يعني تأتي في حق الملائكة، في حق الملائكة الذين عند ربك، عند ربك تأتي أيضا مثلا في بالمعنى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. فهذا أيضا مما يفهم منه الحقيقة، ويفهم منه بس الحقيقة اللائقة بمين؟ بالله. وشيخ الإسلام ضرب مثال هقوله بسرعة في دقيقة، في بعض المخلوقات زي القمر أو المتاع. القمر أنت تطلع ليلة 14 تشوفه ما شاء الله مزهزه في السماء. أنا كنت رايح 6 أكتوبر في أول رمضان والهلال لسه ظاهر، فتشوف منظر الهلال ليلة 4 أو ليلة 5 جميل، فتحس كده وانت طالع من كوبري العلو التاني بتاع العاشر، تحس ان الهلال ده فين؟ عالدايري. يعني لو علقوا لك حاجه كده عالدايري ممكن تشوفها، يبقى هي دي الهلال. فكل ما تمشي تلاقي هو في الاخر القمر مش في نطاق الارض، هو بيدور حول الارض. دي المعرفه اللي احنا عرفناها بعد كده. فالقمر موجود معايا طول ما انا ماشي، معايا طول ما انا قاعد معايا، بس معيتي له ومعيته ليا لا تنفي أنه في السماء. وده القمر اللي هو مخلوق من خلق إلا اللي هو، فكيف بالله خالق الخلق وخالق المخلوقات؟ ولهذا قلنا فلا تضربوا لله الأمثال، واستثنينا إيه بس؟ استثنينا المثل الأعلى اللي هو مثال الكمال، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض مثال. فكل كمال يثبت في حق بعض المخلوقين يمدحون عليه فالله أولى به وله منه المثل الأعلى. يبقى الكرم يمدح في حق المخلوقين فالله إيه؟ أكرم الأكرمين. وهكذا. يبقى هذا باب مهم جدا في فهمنا لقضية الأسماء والصفات. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.